بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، أجل الله تعالى فرجه الشريف. يقع الكلام في نقطة هامة، وهي أنه بعدما ثبت حرمة الربا القطعية في القرض، وأن المقصود من الربا أن يكون شرطا في ضمن عقد القرض، أن الربا هل يثبت بين المسلم والكافر أم لا يثبت؟ طبعا عندما نقول بين المسلم والكافر، بعد الفراغ عن ثبوته بين المسلم والمسلم، الكافر إما حربي وإما ذمي، والمسلم المتعامل مع الكافر إما آخذ للربا أو معطي، فالشروط أربعة. ما هو واضح في واحد من هذه الشقوق، وهي التعامل الربوي مع الكافر الحربي أخذا للربا منه، ادعيت الإجماعات وطفحت الكلمة بالقول بأنه لا ربا بين المسلم والحربي، وجرى البحث على هذا المنوال إلى زمن المحقق الأردبيلي رضوان الله عليه، الذي كان في القرن العاشر أوائل المتأخرين فينا نقول كمان. فشكك في هذا الحكم بحجة أن إطلاقات أدلة الربا تشمل كل أنحاء التعامل ولو كانت بين مسلم وكافر، وحتى نخرج الكافر بجميع أصنافه أو ببعض أصنافه، لا بد وأن يكون هنالك دليل يقيد هذه المطلقات، وحيث إن الروايتين أو بعض الروايات المطروحة في المقام للتقييد ضعيفة السند، فإننا لا نستطيع أن نقيد بها القاعدة الكلية، فنقول إن الربا على مقتضى القاعدة يجري حتى بين المسلم وكافر الحربي. أما الذمي وأما التعامل مع الذمي من الطرفين، يعني أخذنا وعطاء، أو الحربي عطاء أن نقترض منه لنسدد له بزيادة، فإنه لا يوجد دليل يتوهم تقييده للقاعدة العامة، ولذا فإنه يبقى تحت القاعدة. فخلاصة ما أفاده المحقق الأردبيلي رضوان الله عليه أن الربا عام للتعامل بجميع أنحائه بين المسلم والكافر، وهذا الكلام كان سببا في نشوء اختلاف بين الفقهاء بعده، بين كثير منهم وافق المشهور إلى عصرنا هذا، ومنهم صاحب الجواهر. وبعض وافقه، ويمكن أن يذكر من كبار محققي عصرنا ممن وافقه السلوك والمبادرة. والمهم في المقام رعاية الصناعة، لأننا أمام شهرة أو إجماع على مدى 10 قرون أو 7 قرون لأن نظر الغيب فصاعدا لا نعرف فيه مخالفة، لكن أمامنا أدلة، وهكذا الإجماع عادة نتعامل معه على أنه إجماع مدركي أو محتمل مدركية، فلا يكون أصيلا في الاستدلال كما هو واضح. من هنا لا بد من البحث، والبداية الطبيعية للبحث أن القاعدة تقتضي ما أفاده المحقق الأردبيلي، إذا الآيات والروايات مطلقة تشمل المرابعة بين المسلم والكافر، ذلك أن الكافر يملك ملكيته غير محترمة لكنه يملك، لم يقل أحد بأنه لا يملك. وعلى هذا الأساس فإن التعاطي والتعامل معه عبر العقد الربوي يحتاج إلى دليل يخصص، وهذا الكلام يجري حتى بناء على جواز التعدي على ماله من باب الاستنقاذ كما في خصوص الحربي منه بالعنوان الأولي، إذ جواز الاستنقاذ لا يلازم اعتماد وسيلة محرمة في حد نفسها مع القصد إليها جدا. كما هو أوضح لن يحتاج إلى بيان، واضح لا ملازمة بين جواز أخذ مال الإنسان وبين كون هذا الأسلوب في أخذه أسلوبا محللا. هذا الأسلوب مقتضى المطلقة آيات والروايات أنه محرم مطلقا، فيمكن التفرقة بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي في هذا المجال. من هنا لا ينبغي لأحد أن يدعي كما يستشف من بعض الكلمات وضوحا أو قول بالجواز خصوصا مع الحربي، وبعضهم ربما جرى على قلمه أو لسانه تعرية الأمر للذم لكن من باب آخر، وهي قاعدة الإلزام، حيث أنهم لا يرون هذا حرام بحسب جريهم الفعلي وسننهم الفعلية، وهو كما ترى جواز الأخذ منهم في سننهم وفرائضهم لا يعني أن نعتمد طريقا ثبتت حرمته في شريعتنا حتى بالنسبة له في مقام تعاملنا معه، البحث عن حكمنا نحن لا عن حكمهم هم. فهذا الأمر واضح، من هنا لابد من الاستدلال، والاستدلال يعتمد على وجود المقيد لهذه المطلقات على مستوى التعاطي التكليفي في هذا المجال. المقيد ليس شيئا سوى هاتين الروايتين، الرواية الأولى في هذا المجال هي الحديث الثاني من الباب السابع من أبواب الربا، الجزء 18 من الوسائط صفحة 135، يقول فيه صاحب الوسائل وبهذا الإسناد، يعني الإسناد السابق، الحديث الأول هكذا: محمد بن يعقوب عن حميد بن زياد أو حميد وهو النينوائي هذا من كبار الواقفة، من متأخري الواقفة. طبعا ثقة، وروى أكثر من 50 من أصول أصحابنا ما في شك. عن الخشاب وهو الحسن بن موسى كذلك، عن ابن بقاح، عن معاذ بن ثابت هذا بياع الأكيل سيقال له، عن عمرو بن جميع وجميع. واضح جدا معاذ ما له توظيف، عمرو بن جميع أو جميع مضاعف في الكلمات كما هو واضح، هو قاضي الري البتري. جاي عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال أمير المؤمنين عليه السلام، شو بدي به هذا؟ قال في الحديث الثاني وبهذا الإسناد، يعني نفس الإسناد السابق، قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يعني الصادق قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس بيننا وبين أهل حربنا ربا نأخذ منهم 1000 درهم بدرهم ونأخذ منهم ولا نعطيهم. دلالة الرواية واضحة، ليس بيننا وبين أهل حربنا ربا. في أي مقام؟ في مقام الأخذ منهم، يعني نقرضهم ونأخذ منهم الزيادة. بينما أن نقترض منهم ونعطيهم الزيادة لا. فمن باب أن أموالهم أصلا فيه لنا، لا مانع من التوسل لأخذها منهم بطريقة المرابعة، إذا ما في طريقة ثانية مثلا، ما علينا ما في طريقة ثانية، حتى لو في طريقة ثانية فيك تعتمد هذه الطريقة. ما فينا هون نحمل الربا ولا على الربا اللغوي والربا ما أدري ماذا، واضح ليس بيننا وبين أهل حربنا ربا. هذا ظاهر في نفي الحكم الثابت بيننا وبين غير أهل حربنا. طيب بالنسبة للذم ماذا؟ لا مثبتة ولا نافية إلا من باب مفهوم اللقب، يعني واضح أن المقام مقام التحديد ويتحدث عن أهل الحرب. شو ما الذي يبين ماذا كانت المناسبة؟ جيد، هذا على مستوى الدلالة واضح. يبقى الكلام على مستوى السند يا أخوان، على مستوى السند واضح أن هذه الرواية ضعيفة السند، إلا أن يقال بصحتها من باب جبرنا بعمل المشهور بل تسالم الفقه تقريبا إلى زمن المحقق الأدبي. ما لنا شغل بزمن المحقق الأدبي، المتقدمون إلى زمن الشيخ الطوسي مستصافقون على هذا القول، لكن حيث تعدلت الروايات لا ندري أن هذه هي المضافة، مضافا إلى أن كثير من المحققين يناقشون في الكبرى، في كبرى جبران الخبر الضعيف بعمل المشهور. سأرجع إلى هذا اللحظة إن شاء الله، بس كأنه مش مختص بها الرواية، نرجع له بآخر روايتين أو ثلاثة. الرواية الثانية في هذا المجال هي الرواية الثالثة من الباب، وعن محمد بن يحيى، يعني الكليني في الكافي، عن محمد بن يحيى العطار، عن محمد بن أحمد وهو ابن يحيى الأشعري القبي صاحب النوادر، عن محمد بن عيسى وهو العبيد اليطيني وهو ثقة وتوهم تضعيفه لاستثنائه من رجال نوادر الحكمة بأسانيد منقطعة عن يونس وليس في محله، عن ياسين الضرير، عن حريز، عن زرارة. طب المشكلة فيما؟ مشكلة في ياسين الضرير، وإلا البقية ما في مشكلة. حريز وزرارة واضح معنا. عن أبي جعفر عليه السلام قال ليس بين الرجل وولده أو ولده، ولده ليش ابن الابن كمان، وبينه وبين عبد ولا بين أهله ربا، إنما الربا فيما بينك وبين ما لا تملك. طيب العابد وما ملك لسيده، لكن الابن الزوجة مشاكش والزوجة المملوكة للزوج
تحت ولايته،
حتى تحت ولايته، تحت طواميته، هي مش تحت ولايته. ها؟ اتحاد في غير المال. قلت بس مش حد شايف دي هون. فالمشركون بيني وبينهم ربا. قال نعم. قال قلت فإنهم مماليك. إن المشركون أساسا أهل حرب. في الإنسان يتملك مثله مثل المملوك. ها؟ فقال إنك لست تملكهم، إنما تملكهم مع غيرك. يعني الكل ممكن يتملكوه، فعلا بعدكم ما تملكتوهم، وأنت وغيرك فيهم سواء، فالذي بينك وبينهم ليس من ذلك من التملك، لأن عبدك ليس مثل عبدك وعبد غيرك. جيد، هذا ظاهر المعارضة السابقة يا أخوان، كما هو واضح ويؤسس مقتضى القاعدة. لأنهم من حيث كونهم مشركين، من حيث كونهم مشركين لا يجوز من هون توسل هذا الإنسان بعبوديته.
هذا مش
فاعل، نفس الرواية أيضا مروية في بعض الكتب الأخرى. الرواية الرابعة هي نفس الثالثة، والسند نفس الشيء، فيها سين الضرير. غاية الأمر هالمرة ياسين الضرير يروي عنه أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري. فقد يتم السند على مبنى من يقول بأن أحمد بن محمد بن عيسى لا يقول عن ثقة، لكنه مبنى غير صحيح، لا دليل عليه. الرواية الخامسة من الباب، محمد بن علي بن الحسين قال قال الصادق عليه السلام. هذا من المراسيل الجزمية للشيخ الصدوق، البعض يعمل بالمراسيل الجزمية لكن لا دليل عندنا على حجيتها. ليس بين المسلم وبين الذمي ربا، مش بس الحربي حتى الذمي، ولا بين المرأة وبين زوجها ربا. هذا الرواية غير الرواية ما عندنا، هو واضح أن الروايات في المقام ضعيفة. واضح أن رواية عمرو بن جميع أو جميع معارضة برواية زرار. ماذا نفعل؟ هل نتعاطى صناعة مرة إن صح التعبير على طريقة السلوكي رحمة الله عليه، رواية ضعيفة السند لا عبرة بالشهرة؟ فنحن والقاعدة فالربا ثابت في جميع هذه الحالات، ما في استثناءات. مش أكثر العلماء، شو أكثر العلماء؟
لو قامت الوجوه
بس شو أنا مفصل الشيخ الصدوق ورد من ذمي بالحرب شو منعه؟ بتصير بطريقة أولى. لكن ما في دليل على اعتبارها مراسيل الشيخ الصدوق، شو منعه؟ لأنه مسانيده فيها ضعف سنة، فمراسيله مش أحلى من مسانيده. ايه واضح، عم اقول لك الامام الخميني يعمل بمراسيل جزميه مش كل المراسيل. قال لكن ما في دليل على كل حال قوي على هذا.
لأن المرسل هو قد لا يعرف سندها أصلا. إسا ليش عبر مرات روية ومرات قال؟ قد يكون تفنن في التعبير، أنا ما أدري، لأن هو كل الرواية قال لا أودع فيه لما أفتي فيه ما فيما بيني وبين الله، حتما لا تعال روية مش للتوهيد. هو جازم لما بيفتي بالجازم، وقال بالكل أنا أفتي في مقدمة الكتاب. فعلى هذا الأساس الإشكال في محله، الإشكال قائم. الصحيح يا إخوان في المقام أن نوجه البحث نحو الشهرة. إجماع تعبدي مشكل في المقام. أنا لا أعتني كثيرا لقصة إجماع في مورده دليل، يعني مدرك مئة. أنا أفرق صناعيا بين الأمور العامة البلوى وبين الأمور غير عامة البلوى. لو كان الأمر يعني المرابعة بين المسلم والكافر الحربي عام البلوى بكثرة، وأطبق الفقهاء من عصر الناس قرون، لا شك ولا ريب لدي في أن هكذا إجماع وتسلم أقوى من الدليل أساسا، مش يقوي الدليل. لكن هذا في الأمور العامة البلوى، مثل أحكام الوضوء، مثل التعاملات اليومية أو شبه اليومية. أما الأمور النادرة، مراباة مع أهل الحرب، فهذه حالة قليلة ما تحصل، نادرة الحصول يا إخوان. فالإجماع عليها يحتاج إلى تخريج. التخريج يا إخوان في تقديرنا يكون إما بالقول بأن أدلة حجية خبر الواحد تشمل فتاوى المتقدمين الذين كانوا يفتون في الغالب بمتون أو مضامين النصوص، وإما بالقول بأن أدلة الربا يمكن إثارة نكتة فيها لا تشمل المقام. توضيح الأمر الأول يا إخوان، بأن نقول جرت العادة لدى متأخري علماء الأصول في البحث عن جبران الخبر الضعيف بعمل المشهور، وهنالك قول مشهور يقول بذلك، وإن خالفه وناقش فيه جماعة فنفوه على الإطلاق، وفصل بعضهم بين الحالات. القائلون بجبران الخبر الضعيف بعمل المشهور عندما بينوه صناعيا كالشيخ الأنصاري كالشيخ بينوه بشكل مبسط ما في تعقيد ولا شيء، وهو أن الخبر الحجة هو الخبر الموثوق، وعمل المشهور يستوجب الوثوق. الأمارية الموجودة في عمل المشهور ليست أقل من الأمارية النوعية الموجودة في خبر الثقة، وموضوع الحجية في الارتكاز العقلائي هو قوة الكشف النوعي التي تستوجب الوثوق نوعا، وهي في الشهرة أقوى منها في خبر الواحد الثقة. ليس هذا من القياس في شيء كما قد يتوهم، بل من باب تنقيح المناط في العمل العقلائي، مش تنقيح المناط في دليل اللفظ حتى نقول لا نقول به. جيد، فإذا كان الأمر على هذا المنوال فعمل المشهور والمقصود من المشهور مشهور المتقدمين يجبر ضعف السند الرواية التي بين أيدينا. هذا الكلام على إطلاقه قد يناقش فيه بعض المحققين صغرويا، يقول مش كل عمل مشهور يجب وثوق بهذا المستوى، وقد يناقش فيه البعض كبرويا بدعوى أن السيرة العقلية كانت على العمل بخبر الثقة مش مطلق موثوق. أنا مش عم بحكي عن الاطمئنان الشخصي هون حتى يكون حجة من باب حجية الاطمئنان، وثوق النوعي ولو لم يستوجب للشخص اطمئنان شخصيا بالفعل. بهذا الطبع المقابل اللي بيقول بعدم الجبران مطلقا، وهو في عصرنا السيد الخوي صاحب هذا القول والعمل وبنى عليه ومشى عليه جملة من تلامذته وخلفه آخرون طبعا. ما بدي احكي بالإعراض شو بيعمل، لأنه مش محل حدنا فعلا. بين هؤلاء ما وجدت قول بالتفصيل سوى السيد السيستاني حفظه الله. السيد السيستاني في بعض التقارير التي كتبها تلامذته عنه وكثير منها غير مطبوع، وجدت له كلام في أحد التقارير بقلم تلميذه السيد هاشم الهاشم، يقول نحن نقول بجبران الرواية بعمل المشهور ضمن شرطين. مشهور المتقدمين طبعا ضمن شرطين. لا لا مش بالعكس، تفصيل تفصيل. الشرط الأول أن تكون الرواية راويها المباشر عن المعصوم من أجلة الثقات. أي من يروي عن المعصوم من أجلة الثقات، ومش بالضرورة حسب ما استظهرت من كلامي المقرر أنه يكون الراوي المباشر عن المعصوم فقط. ممكن يكون صاحب الكتاب هو الجليل بس الباقي سنده صحيح. ذلك أن الشيخ النجاشي والطوسي قد صرحا أن لهم إلى أرباب هذه الكتب المشهورة طرقا متعددة، وإن اكتفيا بطريق أو طريقين في الفهرستين أو في بعض الفهارس، ولا زلنا نراهم ينبهون في موارد على أن هذا رواه جماعات من الناس أو رواه الكوفيون ورواه القبيون وتعددت الرواية لها. فالكتب المشهورة كان لها طرق عديدة،
طرق إليها
طرق إليها من الكلام نحن من صاحب الكتاب إلى الإمام صحيح السند. فالأجلاء كتبهم مشهورة معروفون، المقدمة الأولى. المقدمة الثانية أن تكون المدارس الفقهية المعروفة مثل البغدادية القمية إلى آخره الكوفية تاريخيا عملت بهذه الرواية. فإذا اجتمع الأمران بات لدينا اطمئنان بصدور الرواية. ها؟ طب
اطمئنان شخصي ما يكون
له. ايه اطمئنان شخصي حجة بعد.
لا يمكن
يعني الزام غيره به الا من عاش نفس الحيثية. نعم المناقشات بتصير صغروية ساعتها. هيك افاد السيد هذا الكلام بهذا الشكل. يا اخوان في مشكلة، مش كل الرواة اللي هن ثقات وأجلاء معروفين روى كتبهم جماعات من الناس. ذكر هذا في بعض الكتب صحيح في الفهرس النجاشي أو الطوسي، وفي تعابير شائعة ما بقول عامة إنه الطرق كثيرة غاية الأمر نقتصر على طريق أو طريقين، بس هذا ما بيثبت إنه كل الكتب كانت الطرق إليها كثيرة. ما في هكذا قاعدة أساساً. ثانيا عمل المدارس المختلفة بالرواية مش شرط، يكفي للوثوق بالرواية عمل المدرسة التي شاعت فيها الرواية كالقميين في رواية رويت بقم وهكذا. هذا ثانيا. ثالثا الاطمئنان الشخصي غير مطلوب التحصيل بالمقام، قد يحصل وقد لا يحصل، يختلف باختلاف الناس، لكن اقول كبرويا مش مطلوب الاطمئنان الشخصي، اقصى المطلوب في المقام هو الوثوق النوعي، يعني في الانسان المتعارف، لا حسن الظن ذاك اللي يشرع اليه الاطمئنان ولا الوسواس الذي يبطئ اليه الاطمئنان كما هو واضح. وخلاصة القول في هذا المجال التي أبني عليها وأعتمدها من بحث حجية خبر الواحدة، تتذكروها؟ لا أدري إذا كانت باقية في الذهن، هو أن البحث عن جبران الرواية بعمل مشهور يعود في الحقيقة مش إلى شهرة استنادية بالدقة، بل نفس فتوى المشهور هي رواية حتى لو ما وجدنا في مصادر الرواية رواية. طبعا عم بحكي عن متقدمين، المتقدمين يعني مرضات الشيخ الطوسي، لا هي طوس في 600 وكذا 190 قبل خلاف الطوسي، قبل مفصول الطوسي. ايه طبعا هؤلاء اما فتواهم نص روايه او مضمون روايه، اذا نص روايه فهو المطلوب بيبقى وشيحه السند. عمل المشهور يستوجب الوثوق جزما اكثر من روايه شخص واحد. اذا مضمون روايه فهو في أقل التقارير من قبيل النقل بالمعنى، وقد أجاز أئمتنا النقل بالمعنى. والتشكيك في الأمرين معا بدعوى أنهم حتى لو اشتهر بينهم فهو لا يكفي. أنا في تقديري للمطلع على الوضع بشكل كامل هذا نوع من الجربزة حقيقة، للمطلع على طريقة عمل المتقدمين، احنا مش عم نحكي عن شخص واحد حتى نقول وثوقه لا يمثل وثوقا لنا. عم نحكي عن اطباق المتقدمين على العمل. إذا جينا إلى محل كلامنا يا إخوان، لا شك ولا ريب أن رواية زرارة الموانعة من المرابعة مع المشركين لم نجد عاملا بها أصلا. وإن كانت موافقة للقاعدة العامة، لكن أعرض عنها إعراضا مطلقا عند الفقهاء. وحملها على الذم خلاف الظاهر جدا كما حاول صاحب الوسائل وربما غيره. الرواية الأولى عمرو بن شنيع لا يوجد غيرها في المقام. وقد أفتى المشهور على طبقها، إما هذا جبران لها أو لا أقل جبران لعبارتهم التي في كتبهم، إذا احتملنا أن تكون غير رواية ابن جميع عن جميع. وهذا بعيد الثاني، لأنه لو كان في رواية ثانية ما نقلوها إلينا، جدا بعيد. وعلى هذا الأساس بمقتضى هذا المبنى تكون فتوى المشهور هي الصحيحة بالنسبة لأهل الحرب. أما الذميون فلا يوجد شهرة من هذا القبيل كالشهرة على أهل الحرب،
وإن وجدت مرسلة الصدوق في المقام. وقاعدة الإلزام التي تثبت جواز الأخذ من أموالهم لا تثبت جواز الطريق تكليفا ما دامت عمومات الربا تشمله. فالتعدي عن أهل الحرب إلى أهل الذمة محل إشكال يا أخوان، لا لما علله البعض من احترام أموالهم وأعراضهم لكونهم أهل الذمة، إذ لا احترام لهم في مكان لا يرونهم احتراما فيه لأنفسهم في مالهم. نحن ما مستعدين للدخول في مثل هذه المعاملات. والصحيح في الحرمة أنها من باب أنها منضوية تحت عمومات التحريم. نعم، إن قلنا بحرمته مع الحربي أو الذمي تكليفا كما هو الصحيح في الذمي دون الحربي، فيجوز أخذ المال في الأول من باب الاستنقاط وفي الثاني من باب قاعدة الإلزام. إذا وصلنا إلى هنا يكون حق على السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه، وإن كنا لم نوافقه في الحرب. الذنب ما بنقول من باب الاستنقاط لأنه محترم المال، بل من باب ألزموه بما ألزموا به أنفسهم. إلا أن يقال بأن المأخوذ بالمعاملات المحرمة غلول ولا يجوز أخذه، يكون مجرى في قاعدة الغلول والسحت، فلا يجوز أخذه من باب قاعدة الإلزام. وهذا محل توقف من هذه الجهة إنصافا، لا إطلاق في هذه القاعدة يشمل ممارس قاعدة الإلزام سموش مهم حديث بحلية المال. فعلا المستخلص إلى هنا يا إخوان هو أنه لا ربا مع الحرب في مقام الأخذ منه، أما في مقام إعطائه فلا مقيد ولا مخصص للعمومات والمطلقات، فيبقى على القاعدة حرام ربا محرم. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية حتى ما أهملها بكلمة أو نصف كلمة، البعض ادعى قصور أدلة الربا بحجة أن في الآية 279 من سورة البقرة المباركة لا فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، يقول مع أهل الحرب لا نتصور لا تظلمون ولا تظلمون، مع من يستحل لنفسه مثل أهل الذمة لا نتصور لا تظلمون ولا تظلمون. الجواب إذا كان هذا التعليل لا يشمل في مورد الحرب، في مورد الأخذ من الحرب من باب أنه ليس ظلما عليه، من باب أن ماله حلال، أو ما من يعتقد الحلية من باب أنه يعتقد أن ماله حلال، لكن بقية الآيات لا تشمل مثل الروايات وبقية الآيات. وعليه فلا نستطيع أن نجعل هذا هو العلة التامة للتحريم.
ولكن لا يوجد إجماع على من قصد بين الحرب.